كان الحديث والبحث الركن الأول من أركان العقد، وهو إنشاء والإرادة الظاهرة، وقلنا أنه لا يشترك في ذلك أن يكون الإنشاء باللفظ، يمكن أن يكون بغيره أيضا من أدوات الإنشاء، من كل ما يمكن أن يتسبب به العاقل إلى إيقاع ذلك الأمر الإنشائي، سواء كان لفظا أو فعلا أو كتابة أو إشارة. كما تقدم أنه لا يشترط في اللفظ تقديم القبول على تقديم الإيجاب على القبول، بل يمكن أن يكون القبول متقدما إذا كانت دلالته على القبول دلالة واضحة، كانت دالة على قبول الإنشاء الذي سوف يقع. ولو قال له مثلا بعني هذا الكتاب بدينارين، فقال في مقام الجواب بعتك هذا الكتاب بدينار، قد يكتفى بأن هذا أيضا قبول. حينما يقول بعني هذا الكتاب بدينارين، هذا يستثن عرفا، يستلزم عرفا قبول البيع لو أوقعه، قبول الإيجاب لو أوقعه. فلو قال له بعتك بدينار، لا يجب عليه أن يقول قبلت من جديد. إذا فرضنا أن قوله بعني مستلزم العرفان في الدلالة على الرضا وقبول ما سوف ينشئه بعد ذلك، فهذا كله تقدم. ثم هنا بحث لا بأس بالتطرق له، موجود في الفقه الوضعي. هناك بحث في الفقه المدني الوضعي تحت عنوان أن العبرة هل تكون بالإرادة الظاهرة أو بالإرادة الباطنة الكاملة. لو فرض الاختلاف بين الإرادتين، بين الإرادة الجدية الكاملة وبين الإرادة المظهرة بالألفاظ، الإنشاء الذي أظهره المنشئ من خلال الإنشاء، الإرادة التي أنشأها، هل الميزان بالإرادة الباطنة الكامنة من عدم التطابق والتوافق، أو الميزان بالإرادة الظاهرة؟ كأنه توجد مدرستان قانونيتان في الفقه الوضعي. المدرسة الفرنسية عندهم، هذه المدرسة تؤمن بأن الميزان إنما هو العبرة بالإرادة الكاملة دائما، لأنها مثلا هي روح العقد وحقيقة العقد، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. في قبال ذلك توجد مدرسة أخرى، مدرسة الألمانية أو الجرمانية عندهم، هذه المدرسة عكست الآن وجعلت العبرة بالإرادة الظاهرة والجانب المادي للعقد، لأن هذا هو مثلا العقد، العقد إنما هو ما يظهر خارجا من القرار الاجتماعي والتوافق بين الطرفين، فيكون الإيجان دائما إنما هو بالإرادة الظاهرة. وهذه تعتبر نظرية مثلا متقدمة ومتطورة أكثر من تلك النظرية الأولى. وقد طبقوا هذا البحث في مورد العلم بأن الإرادة الكاملة والباطنة تختلف عن الإرادة الظاهرة، عن الإنشاء الظاهر. في مورد العلم بالاختلاف، قدمت المدرسة الأولى الإرادة السامية عليه السلام، وقدمت المدرسة الثانية الاتجاه الفقهي والقانوني الثاني الإرادة الظاهرة، جعلت الميزان بالإرادة الظاهرة. ثم جاء بعض الباحثين بالفقه الوضعي والفقه الإسلامي حاولوا أن يطبقوا هذه النظرية أيضا في الفقه الإسلامي، ويستوحوا من كلمات الفقهاء والأحكام الفقهية الإسلامية أن الفقه الإسلامي ماذا يرى، هل يوافق النظرية نظرية المدرسة الفرنسية أو يوافق نظرية المدرسة الجرمانية أو الألمانية. فذكر بعضه أن الشريعة الإسلامية ترى أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، أي توافق النظرية الأولى فتجعل العبرة دائما بالمعاني والإرادة الباطنة الكاملة لا بالألفاظ، إلا في بعض الموارد مثلا التي يكون فيها تغليب للجانب الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة، بحيث يؤخذ بالإرادة الظاهرة ولو لم يكن إرادة باطنة. رسل لذلك بما أشرنا إليه في البحث السابق من أن ثلاث عقود أو ثلاث معاملات، الجد فيها جد والهزل فيها جد، وهي الطلاق الزواج والطلاق والعتاق أو الرجعة، لأن هذا وارد في روايتين، في إحداهما مذكور العتاق وفي الأخرى المذكور مقام العتق الرجعة الرجوع. ثم حينما بحث هذا الباحث الفقه الإسلامي بحثا أكثر تطورا أكثر تفصيلا ودقق في كلمات الفقهاء وهؤلاء المسلمين، غير النظرية الإسلامية عما ذكره هناك، عدل عن ذلك جزئيا وقال بأن مقتضى كلمات الفقهاء أن الأصل هو الأخذ بالإرادة الظاهرة، إذا كانت هذه الإرادة واضحة، كما إذا كان البيع مثلا بصيغة الماضي، إذا كان البيع بصيغة الماضي إذن فحينئذ العبرة بالإرادة الظاهرة، فلا يعدل فيها، هذا تعبيره، لا يعدل فيها عن الإرادة الباطنة إلى عن الإرادة الظاهرة إلى الإرادة الباطنة. وأما إذا كانت الإرادة الظاهرة غير واضحة مجملة مثلا كما في البيع بصيغة الحال، أبيع أو الاستقبال الحال أو الأمر مثلا، هنا قال أن هنا كلمات الفقهاء يظهر منها أن العبرة بالإرادة الباطنة، أو يمكن أن تكون العبرة بالإرادة الباطنة، فلا بد من ملاحظة النية حينئذ، فإن كان لهما نية العقد انعقد البيع، وإن لا لم يكن لهما نية العقد حينئذ لم ينعقد البيع، فالميزان أن نلحظ الإرادة الباطنة. جعل كلمات الفقهاء، طبعا فقهاء العامة، هو نظر إلى فقهاء العامة، جعل كلماتهم في باب صيغة فعل الماضي وصيغة الحال والاستقبال ناظرا كأنه إلى هذه المسألة، فحاول أن يستفيد أن النظرية الفقهية الإسلامية أيضا كالنظرية الحديثة الفقهية الوضعية الحديثة، من حيث أنها تجعل العبرة بالإرادة الظاهرة بظاهر الإنشاء ثم أنشأه المتعاقدان. والذي يبدو لنا أن هناك خطأ، هناك خطأ وقع في أصل منهجة هذا البحث، فإن البحث الموجود لدى الفقه الوضعي في أن العبرة بالإرادة الباطنة الكاملة أو بالإرادة الظاهرة بحث ثبوتي، والبحث الذي هو أراد أن يستفيد منه من كلمات الفقهاء فقهاء المسلمين بحث إثباتي. وقع هناك خلط بين أمرين محدودين. فحاول أن يتعامل مع كلمات الفقهاء ببدنية ذلك البحث الموجود في الفقه الوضعي الغربي المدني. هناك حينما يبحثون عن أن الميزان هل يكون بالإرادة الظاهرية أو بالإرادة الواقعية، حتى مع إحراز الإرادة الواقعية إحرازها بمحرز بعلم، هل الميزان يكون بما أظهره المتعاقدان وأنشأه خارجا، أو أن الميزان بما كان كامنا في نفسيهما من الإرادة والالتزام؟ بينما هذا البحث بحث الذي يستشهد فيه منك بكلمات الفقهاء أن الصيغة إذا كانت صريحة واضحة كصيغة الماضي، صيغة الإنشاء إذا كانت كصيغة الماضي، حينئذ العبرة بالإرادة الظاهرة هنا، وإلا إن كانت الصيغة صيغة صالحة للإنشاء والإخبار كما في صيغة الحال، صيغة المضارع، الاستقبال، حينئذ هنا لابد من أن نلتمس قرينة أخرى على أنه ماذا يريد هذا الذي تعمل فعل المضارع، يريد الإنشاء أو يريد مجرد الإخبار عن أنه سوف يبيع. كلمات الفقهاء ناظرة إلى حيثية أخرى، يعني بحسب الحقيقة هنا يوجد في الفقه الإسلامي يوجد جنبتان للإنشاء كما قلنا فيما سبق، جنبة موضوعية وجنبة طريقية. الجنبة الموضوعية للإنشاء هو ما أشرنا إليه فيما سبق من أنه من دون إنشاء ولو فعلي ولو بأي أداة أو شيء مبرز لهذا الإنشاء محقق لهذا الإنشاء، من دون إنشاء بمجرد الإرادة الباطنية وحدها لا يكون هناك عقد، فهذا هو الجانب الموضوعي في الإنشاء. من دون إنشاء لا يكون عقد مهما كانت الإرادة الباطنية والكامنة موجودة وفعلية ومتفق عليه بين الشخصين في تمام خصوصياتهم، لا فرق بينه لا خلاف بينهما في أصله وفي خصوصياته، حيث لا إنشاء ما دام لم يكن هناك مظهر مادي خارجي لإيقاع هذا الشيء من خلال إنشاء لفظي أو فعلي أو كتابة أو إشارة، أي شيء من هذه الأشياء التي سميناها بالمظهر المادي الخارجي للإنشاء والإيقاع، من دون هذا لا يكون هناك عقد، وهذه ترتبط بالجنبة الموضوعية للإنشاء والإرادة الظاهرة. ولهذا لو فرضنا أن شخصين متوافقين 100% على تمام الخصوصيات، لكن لم يبرزا بحسب مظهرهما المادي ما يدل على الاتفاق والإنشاء، لا يكون هناك عقد بينهما. هذا الجانب الموضوعي في الإنشاء. الجانب الآخر في الإنشاء أنه هذا الإنشاء الذي هو ظاهر الحال، فعل ظاهري مادي، يجعل كاشفا ويجعل طريقا إلى إحراز الإرادة الواقعية، فإن الإرادة الواقعية النفسية الجدية أيضا ركن، وهو الركن الثاني الذي سوف يأتي البحث عنه وعن خصوصياته، أيضا ركن، بل هو روح العقد كما أشرنا إليه فيما سبق، ركن لا بد من في تحقق العقد. حينئذ هذا الركن كيف نحرزه ونحرز خصوصياته وتفصيلاته؟ تكون الإرادة الظاهرة أو الإنشاء هو الكاشف عن ذلك، يعتبر هذا حينئذ كاشفا عن ذلك عن تلك الإرادة الواقعية. وهذه الجنبة الثانية الموضوع الطريقية أقول الذاتية التي تكشف عن الإرادة الذاتية في نفس العاقد المنشئ، فهذا هو الجانب الثاني. فالنظرية الإسلامية تفترق في انعقاد العقد لزوم إرادتين معا، الإرادة الواقعية والإرادة الظاهرية. ولزوم تطابق الإرادتين، وتجعل، وهذا معنى الموضوعية لكل من الإرادتين، الإنشاء الإرادة الظاهرة والإرادة الجدية، وتفترض تشترط إضافة على ذلك أو تفترض زائدا على ذلك أن الإرادة الظاهرة أو الإنشاء يعتبر كاشفا عن تلك الإرادات الباطنية ومحرزا لها ولخصوصياتها وتفاصيلها. وهاتان الجنبتان حينما آمن بهما الفقه الإسلامي ترتب على ذلك ثمرتان مهمتان، إحداهما ثمرة ثبوتية وأخرى ثمرة إثباتية. أما الثمرة الثبوتية أنه أي مضمون معاملي أو التزام تعاقدي لا يكون عليه مظهر مادي وإرادة ظاهرة هذا لا يتحقق. إذا لم يكن على ذلك الالتزام ما يظهره ويبرزه إنشاء وفي مرحلة الإرادة الظاهرة، ولو بدلالة ضمنية لا بدلالة صريحة، بدلالة على كل حال عرفية مقبولة عرفان، لا يتحقق ذلك المضمون العقدي أو المعاملي خارجا. كما أن أي إرادة ظاهرية أو خصوصية مذكورة في الإرادة الظاهرية في الإنشاء علم بأنه لا يوجد على وفقها إرادة واقعية وكامنة في نفس العاقب، هنا أيضا لا يتحقق على العقل، لأن كل من الإرادتين كما قلنا لها ركنية في تحقق العقل. فكما أنه لو كانت الإرادة الواقعية موجودة بلا ظاهرة بلا إنشاء لا عقد، لو كان إنشاء لكن من دون إرادة واقعية علم بأنه لم يكن وراءه إرادة واقعية، كما في موارد الهزل أو العلم بعدم إرادة هذا المنشأ هذا الإنشاء الظاهري، هنا أيضا لا يتحقق عقلهم. وهذا هو الذي اشتهر بين فقهائنا بأن العقود تابعة للقصود إذا لم يكن قصد فلا يوجد عقد، أن العقود تابعة للقصود، لو أنشأ شيء لكن لم يكن وراء هذا الإنشاء قصد حقيقي لما هو ظاهر الإنشاء لا يكون هناك هذا العقد متحققا. هذا نتيجة شرطية وركنية الإرادتين معا وموضوعيتهما معا في تحقق العقل، هذه الثمرة الثبوتية. فمن هنا لا بد في إثبات أي عقد أي تعاقد التزام عقدي معاملة لا بد من وجود الإرادتين معا، ليست العبرة لا بالإرادة الواقعية فقط ولا بالإرادة الظاهرية فقط. فلو كان يريد أصحاب ذلك البحث في الفقه الوضعي ما اختلفت فيه المدرستان الوضعيتان كان بهذا المعنى في هذا المجال لهما بحثون أن العبرة بهذا أو بذاك، يعني يكتفى بأحدهما بدل عن الآخر، لا يكتفى بشيء منهما في النظرية الإسلامية بدلا عن الآخر، لا بد منهما معا. وظاهر ذلك البحث أيضا من الأمثلة التي يمثلونها ويبحثونها إنما هو هذا المعنى. ولهذا في هذه النقطة لا بد أن يقال أن العبرة في الفقه الإسلامي بالإرادتين معا، لا بد من الإرادة الكامنة ولا بد من الإرادة الإنشائية الظاهرة لكي يتحقق العقد، لو اختل أحدهما لم يكن موجودا فلا عقد في ركنيتهما وموضوعيتهما في العقد. ثم يوجد بحث آخر إثباتي وهو الثمرة الإثباتية، أنه الإرادة الظاهرة يقوم باعتبارها ظاهرة تعرف، كيف نحرز الإرادة الواقعية الكاملة الجدية في نفس العاقل؟ حينئذ هنا يجعل الإرادة والإنشاء الظاهري كاشفا عنه، هذا الجنب الموضوع الطريقية للإرادة الظاهرة للإنشاء، يجعل الإنشاء كاشفا عن ذلك المنشأ. وحينئذ إذا كان هناك وضوح في الكشف، كان الإنشاء واضحا في الدلالة والكاشفية له كما في صيغة الماضي، كما يقولون صيغة الماضي في مقام الإنشاء ظاهره إنشاء البيع، حينما يقول بعت على ظاهر في الإنشاء ولو بضم مقام الإنشاء لا في الإخبار، إذن تكون هذه الكاشفية مقبولة، لكن مقبولة بما هي كاشفية لا أكثر. يعني هذه الجنبة الثانية لا تقتضي أن تكون العبرة كما توهمه هذا المتوهم بالإرادة الظاهرة، بحيث يقال يؤخذ بهذه الإرادة الظاهرة حتى لو علم بأن هذا الإنسان هنا أراد الإخبار لم يرد الإنسان. ليس هذا معنى العبرة بالإرادة الظاهرة في هذا المقام الثاني، لأن هنا البحث إثباتي لا ثبوتي. يعني الإرادة الإنشاء جعل كاشفا عن الإرادة الكامنة حينما لا يكون علم بعد عدم وجود الإرادة الواقعية. أما لو علمنا أن هذا الإنسان ليس له إرادة واقعية، لا معنى لأن يجعل الإرادة الظاهرة كاشفة حتى لو كان بأصرح الصيغ، صيغة صريحة. لو علمنا أن هذا الإنسان لا يريد الإنشاء، هازل هنا، أو يريد الإخبار ويستعمل هذه الصيغة الصريحة في الإنشاء، لا معنى لجعله كاشفا مع العلم بعدم الإرادة الظاهرة. فلا يمكن أن يستشهد من هذا الكلام الوارد في كلمات الفقهاء المسلمين على أنهم يجعلون العبرة بالإرادة الظاهرة في قبال الإرادة الباطنة، بل هذا مربوط بمرحلة الإثبات. يعني أنه إذا لم يكن هناك علم بعدم الإرادة، احتملنا أنه له إرادة جدية واحتملنا أن لا يكون له إرادة جدية، فنرجع إلى ظاهر الإنشاء. إن كان إنشاؤه ظاهرا، لفظه ظاهرا بالإنشاء، إذن هذا حجة في إثبات أنه له إرادة جدية وليس هازلا. هذا الظهور حجة، وحجية كل ظهور جنبة كاشفية مقيدة بأن لا يعلم خلافها. أما لو علم أنه لا يكون هناك إرادة جدية، ولو من باب علم الغيب علم أن هذا الإنسان ليس له إرادة جدية، وإن كان لفظه صريحا في الإنشاء، سوف لا يتحقق الإنشاء، لا يتحقق العقل، فلا يكون العقل حينئذ متحققا حتى مع صراحة اللفظ، كما في لو استعمل صيغة الماضي. فيشترط في الواقع في الجنبة الثانية شرطان في الجنبة الإثباتية. أولا أن يكون اللفظ دالا، الإنشاء ظاهرا لكي يصلح أن يكشف وأن يكون طريقا إلى إثبات ذلك. فلو كان اللفظ مجملا لا يعلم خصوصياته، حينئذ لا يكون صالحا للكاشفية. كان مرددا بين الإخبار والإنشاء، بين الوعد وبين التنجيز، لعله يعد بأنه سوف يبيع كما في صيغة المضارع أبيع، لا يعلم أنه الآن يريد أن يبيع أو بعدين يريد أن يبيع. فالشرط لا معنى لنجعل كاشفا، فالشرط الأول أن يكون اللفظ دالا فيها فيه دلالة وكاشفية لكي يمكن أن يستكشف به بدلالته وظهوره. الركن الثاني الذي هو الإرادة الواقعية الجدية. والشرط الثاني أن لا يعلم خلافه. لو كان يعلم خلافه، يعلم بأنه هنا لا يوجد إرادة في عالم الجن، لا معنى لأن يقال العبرة بالإرادة الظاهرة. هذا قلنا أن كلتا الإرادتين ركن في العقل. إن لم يكن هناك عقد، لا معنى. إن لم تكن هناك إرادة كامنة وجدية، لا معنى لأن يكون هناك عقد، حتى لو كان اللفظ والإرادة الظاهرة واضحة الدلالة على ذلك. إذن فالشرط الثاني في البحث في الثمرة الإثباتية أن يكون لا يعلم بالخلاف. فلو علم بخلافه، علم بأن هذا الإنسان ليس له إرادة جدية، ولو كان لفظه وإرادته الظاهرة واضحة الدلالة صريحة في إرادة في الإنشاء، مع ذلك لا يكون به العبرة، إذ يعلم بأن الركن الآخر الذي وجوده شرط ومقوم للعقل غير موجود. فمع العلم بالعدم بعدم الإرادة الجدية، حينئذ لا معنى لأن يؤخذ بالإرادة الظاهرة. وفهذا الذي ذكره الفقهاء المسلمين من أن صيغة الماضي يكون العبرة بها، العبرة بها في البحث الإثباتي، لم يذكروا هذا في قبال شرطية القصد الجدي، وإلا هناك في بحث القصد أيضا يشترطون أنه لا بد في العقد من القصد حينئذ. نعم بعضهم استثنى الموارد الثلاثة التي ذكر أن ثلاثة هزل، الهزل فيهن جد أيضا، وهي الأمور الثلاثة المذكورة، والتي هذه الرواية كأنها مروية من قبل أبي هريرة ينقلها المنقولة في موطأ مالك وفي سنن أبي داود، مع الاختلاف في أحدهما في الموطأ، الثلاثة الجد في ها جد والهزل في ها جد عليكم السلام ورحمة الله. أيضا النكاح والطلاق والعتاق، بينما في سنن أبي داود الرجعة بدل العتاق، وهي رواية لعله عندهم أيضا ضعيف في السند، ومضاف إلى أنها أمر على خلاف النصوص الكثيرة، على خلاف القاعدة وعلى خلاف النصوص الواردة عندنا وعندهم أيضا، بأنه لا طلاق لمن لم يرد الطلاق، لا نكاح إلا مع قصد النكاح، لا عتق إلا لمن قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن مع الهزل أن يكون هناك عتق أو يكون هناك طلاق؟ هذا مما يقطع بكونه من أكاذيب وأكذوبات هذا الغاوي الكذاب. إذن فالإرادة الجدية شرط ركن له موضوعية كالإرادة الظاهرة، لكن حينما لا يحرز عدمها أو لا يشك في خصوصيات تلك الإرادة تجعل الإرادة الظاهرة هي الطريق باعتبار الجنب الطريقية الموجودة للإنشاء والإرادة الظاهرة. فما دام لم يعلم بالخلاف بأخذه إذا كان ظاهرا وواضح الدلالة، وأما إذا لم تكن الإرادة الظاهرة واضحة حينئذ قال الفقهاء يرجع إلى سائر الخصوصيات، فإذا كان بالقرائن الأخرى يعلم أنه له نية له إرادة، وإن كان اللفظ الذي أنشأه لم يكن صريحا في أنه أنشأ، كما لو استعمل صيغة المضارع قال أبيعه قالوا أيضا ينعقد حينه. هذا الذي قالوه أنه لا يعدل إلى الإرادة الباطنة في الحالة الأولى ويعدل في مقام كشف الإرادة الباطنة، لا يعدل إلى حينما فصلوا بين صيغة الماضي والمضارع بحسب الحقيقة في مقام كشف وجود تلك الإرادة. فإذا لم تكن الصيغة والإرادة الظاهرة واضحة الدلالة على وجود الإرادة، بل كان مجملا مرددا بين الإخبار والإنشاء بقرائن أخرى، إذا علمنا أنه كان لهذا الإنسان إرادة حينئذ وقد استعمل اللفظ أنشأ لا محالة، وإن كان إنشاؤه صالحا لأن يراد به الإخبار للإنشاء، فإذا أحرز أنه كان يريد الإنشاء وأنه كان بحسب الحقيقة له إرادة جدية للتمليك والتملك، إذن يتحقق ينعقد العقد. وإذا علم أنه لا كان بسبب مجرد الوعد بأنه سوف يبيع، لم يكن في مقام الإنشاء ولم يكن قد أراد بالفعل التمليك، إذن فلا ينعقد العقد. ثم أن موارد عدم، قد يفترض عدم التطابق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، يعني ما أراده المتعاقدان جدا قد يختلف عما أرادا بحسب ظاهر اللفظ وبحسب الإنشاء. إذا لم تكن إرادة أصلا قلنا أنه لا إشكال في ذلك، على لا عقد حتى لو كانت الإرادة الظاهرة صريحة في إنشاء صريحة في الإرادة، لأن الإرادة الواقعية واللبية شرط ركن بحق. وأما إذا كان الأصل الإرادة موجودة، الإرادة الكامنة أيضا موجودة كالإرادة الظاهرة، لكن لم يكن بين الإرادتين تطابق، إذن عدم التطابق بينهما قد يرجع إلى خصوصيات تكون مقومة للعقل، كما إذا كان مثلا يريدان البيع فأنشأ التملك للعوض وكان لبان وكان ظاهر لفهما مثلا أو لف المنشئ المجد التمليك المجاني بلا الهبة مثلا، في مثل هذه الحالة أيضا لا عقد. هذه أيضا من الموارد التي يقول فيها الفقهاء أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فهذان المتعاقدان أراد التمليك بالعوض ولم ينشأ التمليك بالعوض، أنشأ التمليك المجاني ولم يريد التمليك المجاني، فما أنشأه من المعاملة لم يتحقق. وما أراداه جدا من الإرادة الجدية الثامنة لم يقع إنشاء على قصدهما. والفرق بين الأمرين، بين عدم التطابق بين الإرادتين، عدم تطابق في خصوصية مقومة للعقد، فإن إذا شيء عقد البيع عقد آخر مباين مع كل منهما، مباين مع الآخر. إذا كان بهذا النحو فلا يكون بحق الحقيقة عقد وإنشاء، لا يكون عقد لا للبيع ولا للإباء، لأن كل واحد منهما يفتقد أحد الركنين اللذين لا بد منهما مأخوذين بنحو الموضوعية في تحقق العقد. وأما إذا كان عدم التطابق في الخصوصيات، هذه الخصوصيات لا تكون مغيرة مقومة للعقد، بمعنى أنه ذكر أنه كان له شرط مثلا في عالم الثبوت، أو وصف ملحوظ لهذا الموجب وملحوظ أيضا للقابل، قاتل أم في اللفظ لم يأتي ما يدل عليه، أنشأ التمليك، أنشأ البيع، أنشأ التمليك بعوض أو التمليك المجاني أو الإيجار، أي معاملة من المعاملات، وكان له شرط أو وصف في المبيع أو خصوصية، هذه الخصوصية لم يأتي في عالم الإنشاء بما يدل عليها على تلك الخصوصية. هنا إذا كان الاختلاف في هذا المقدار، هنا أيضا تارة يكون اللفظ ساكتا مجملا من ناحية تلك الخصوصية، لا ينفيه ولا يدل عليه، حينئذ أيضا لا ينبغي الإشكال في أنه في مثل هذه الحالة سوف ينعقد العقد، يكون العقد صحيحا، لأن الإرادة الجدية موجودة، والإرادة الإنشائية والإرادة الظاهرة الإنشاء والمظهر المادي للعقد أيضا موجود، لأن أصل الإنشاء متحقق ولا يشترط فيه تحقق الإنشاء أكثر من في شرطية الركن المادي والإرادة الظاهرة أكثر من وجود ما يصلح أن يكون إنشاء، فقال اللفظ يصلح أن يكون إنشاء لهذا المعنى. فأتمام هذا الشرط الذي كان مشروطا عندهما ثابتا عندهما لم يأتي في صريحا في العقد، لم ينص عليه في العقد، لكن يعلم أنهما كانا يريداه ثبوتا. يوجد علم لقراء أخرى داخلية في حين العقد، أو من الخارج يعلم بذلك أنهما كانا يقصدان بذلك، هنا واللفظ لم يكن دالا على خلافه، كان مجملا من ناحيته، لا بأس بأن يقال هنا العقد أيضا يتحقق ويكون ذاك الشرط أيضا متحققا، يعني البيع المشروط يتحقق، البيع مع الشرط. اشترط الخياطة مثلا، باعه هذا الشيء مشروطا قد اشترط الخياطة، لأنه قبل ذلك تبانوا على ذلك ما يسمى عندهم بشروط التباني، تبانوا على ذلك ثم أنشأ المعاملة، جاء بالإرادة الظاهرة، وكان اللفظ من حيث الدلالة على هذا الشرط مجملا، بينا مع الشرط وشك في أنه أريد هذا الشرط أو شرط آخر، لكن علم بعد ذلك أو حين ذلك أنهما يريدان نفس ذلك الشرط أيضا شرط الخياطة، حينئذ هنا لا بأس بأن يقال ينعقد العقد ويتحقق العقد خارجا، ويكون ذلك الشرط أيضا متحققا، فإنه لا يشترط في باب الإنشاء، في باب ركنية الإنشاء وموضوعية الإرادة الظاهرة أكثر من وجود أصل الإنشاء. أما كل خصوصية من خصوصيات هذا العقد وشرط من الشروط التي يضاف إلى العقد ضمن العقد أيضا لا بد أن يكون مصرحا به بشكل في مقام الإنشاء، بعد لو لم يكن إنشاء علم وجوده في إرادة المتعاقدين، هذا أيضا لا بد من بهذه المرتبة ركنية الإنشاء غير ثابتة، بل ربما تكون ثابتة العدم، وهذا هو معنى ما ذكره بعض الفقهاء من أن حين الإجمال يرجع إلى النية إلى الإرادة الباطنة، حينما يكون اللفظ مجملا من ناحية ذلك لا بأس أن يرجع إلى النية، فإذا كانت النية موجودة واقعا فقد أنشأ أصل الإنشاء، حينما يؤخذ بالإرادة الباطنة بما أحرز ولو بقرائن أخرى بدوال أخرى الإرادة الباطنة. وأما لو كان اللفظ والإنشاء فيه ما يدل على نفي ذلك تلك الخصوصية ولو بالإطلاق أخرى إطلاقه إطلاق الإنشاء نفي ذلك، لكن علم أن هذا الإنسان أن هذين المتعاقدين يريدان هذا القيد هذا الشرط واقعان مع العاقد، هنا هل ينعقد العقد مطلقا أو ينعقد يعني يكون هناك عقد مطلق بلا شرط أو ينعقد مشروطا أو يقع باطلا؟ في مثل هذه الحالة هل يكون العقد منعقدا مطلقا لأن ظاهر الإرادة الشرعية أنه أنشأ العقد بلا شرطين فيقع البيع بلا شرط مثلا أو يقع البيع مع شرط الخياطة فيكون من البيع الذي فيه شرط، فلو تخلف مثلا وأثره أنه لو تخلف عن الخياطة يكون رواية الإنسان حق الفسق مثلا في أن يفسق بخلافه على الأول، لو قلنا بانعقاده مطلقا لا يكون له حق الفسق. أو يقال أنه لا ينعقد لأنه ما أنشأه ظاهرا ليس عليه إرادة في عالم الجن، فإنما أنشأه إنما هو البيع والتمليك والعوض مطلقا بلا شرط، بينما ما يريده في عالم الجن إنما هو التمليك مع شرط الخياطة لا التمليك بلا شرط. فما أنشأه غير مراد جدا لم يقصد، ما وقع من البيع المطلق بلا شرطين لم يكن مقصودا، وما قصد وهو البيع المشروط أيضا لم يقع في الطريق، فنطبق قاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هنا في مثل هذه الحالة أيضا هذا التطبيق في الحالة السابقة لم يكن يمكن، لأن هناك اضطررنا أن اللفظ ليس ظاهرا في العقد في الخلاف، قد يقال أنه هذا إنشاء لما قصده حقيقة، إذن فما قصد أنشئ أيضا خارج ذات الأمر بهذا المقدار من الإنشاء، ولا يشترط أن كل خصوصيات الحق خصوصيات المكتنفة بالإنشاء بالإرادة الجدية ولا مضمون المعاملة كلها تكون صريحة في العقد، يمكن أن لا يكون فيها، لابد أن لا يكون شيء على خلاف ذلك وليس فيه شيء على خلاف ذلك. فما قصده أنشأه ولو أنشأ ما هو ركنه ما هو أصله وهو أصل البيع أصل التمليك، بينما هنا قد يقال أنه ينطبق نطبق قانون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا ينعقد لا الإرادة لا البيع المشروط يعني البيع مع الشرط ليس المقصود البيع المعلق بل البيع مع الشرط لا يتحقق لا البيع المشروط مع الشرط ولا البيع المطلق، لأن أحدهما كل منهما يفتقد أحد الركنين من أركان العقد حقيقة يأتي الوقت.